إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة النساء، وها نحن أشرفنا على ختامها، ووقفنا في المجلس السابق عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لو تكلمنا عن هاتين الآيتين وربطنا هاتين الآيتين بما قبلهما، وذكرنا ما فيهما من حكم وعبر وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذا هو الختام المهيب لسورة النساء. هذه ثلاث آيات ختم الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة، وهي آيات، لكن كل الآيات الختام بهما عجيب، ولم يتكرر مثله في القرآن الكريم. يعني لم يتكرر أن تختم السورة بمدح القرآن الكريم ثم تكون آخر آية، تكون آخر آية فيها كلام عن حكم تشريعي. ومن ثم استدعى الأمر أن ننظر إلى هذه الآيات الثلاث باهتمام خاص، ونسأل الله تعالى أن يفتح لنا فيها من أنوار الذكر الحكيم ما يبين لنا مراده ويوقفنا على إعجاز آياته. إذا بذلك يكون الختام عبارة عن قسمين واضحين: القسم الأول فيه مدح للقرآن الكريم، والقسم الثاني عبارة عن كلام عن حكم تشريعي يتعلق بالكلالة.
عند الآية الأخيرة.
نعم، الآية الأخيرة.
ويستفتونك.
نعم، قل الله يفتيكم في الكلالة. طيب، إذن القسم الأول هو عبارة عن مدح القرآن الكريم. هذا القسم يمكن أن نسميه الإعلان العالمي، يمكن أن يسمى الإعلان العالمي للدستور الوحيد الذي يقدم الحلول الحقيقية للواقع البشري. الإعلان العالمي للدستور الوحيد الذي يقدم الحلول الحقيقية للواقع البشري. فهذه الآية جاءت بعد سلسلة تشريعية ضخمة حتى عدها بعض المفسرين أضخم سورة من حيث كم الأحكام التشريعية. وقد يكون في هذا النوع من المبالغة لما نقارن هذا بسورة البقرة مثلا، ولكن في الحقيقة سورة البقرة الأحكام التشريعية يعني جاءت على التفصيل من الآية 172 من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن من الآية 172 إذا تأخر الكلام عن الأحكام التشريعية، ما قبلها كان عبارة عن كلام في أمور أخرى، مثلا مثل الكلام في التوحيد وفي الإيمان بالله وفي بدء خلق البشرية وفي قصة بني إسرائيل. لكن بالنسبة لسورة النساء من أول آية وهو يتكلم عن الأحكام التشريعية من واتقوا الله الذي تسألون به الأرحام، ثم قال: وآتوا اليتامى أموالهم. فلذلك ذكر بعض المفسرين رحمهم الله جميعا أن هذه السورة احتوت على منظومة ضخمة من الأحكام التشريعية. طيب بعد هذه المنظومة الضخمة والتفصيلات التشريعية المدهشة في شتى المجالات التي ترجع إلى النواحي الحقوقية الإنسانية، بعد هذا أراد الله أن يمدح كتابه، وأنكم مهما ذهبتم إلى الشرق أو إلى الغرب بحثتم عن في الفلسفات القديمة أو في الديانات الخرافية أو في أو الديانات الوثنية أو مختلف أنواع المذاهب والمناهج، لن تجدوا كتابا يقدم لكم الحلول كهذا الكتاب، والدليل على ذلك ما سبق. ولذلك ختم بمدح الكتاب الذي يقدم ما سبق في سورة النساء، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. طيب بذا يمكن أن نأخذ أو أن تبصرنا هاتان الآيتان بعدد من البصائر. البصيرة الأولى: يا أيها الناس، لابد من النداء للعالم لبيان ما عندنا من خير. يعني عندما يأتي المثقفون من شتى أنحاء العالم إلى بلداننا، ثم لا يجدون مثلا إلا لهوا أو لعبا أو تبادل لمنافع اقتصادية أو كلام عن مصالح سياسية، ولا يوجد من يبلغهم بالخير الموجود عندنا، الخير الحقيقي الذي من خلاله تتم التنمية وتحدث العدالة، وهو القرآن الكريم. كيف إذن يمكن أن يعرفوا هذا الخير؟ فالله سبحانه وتعالى يوجهنا عندما قال: يا أيها الناس، يعني هذا واجب علينا نحن أن نبلغ الناس، فهو نداء لنا نحن لنزداد إيمانا وثباتا على ديننا، أو نعود إليه إن كنا تركناه، أو نعود إلى كتاب الله إن كنا هجرناه، وهو نداء لبقية الناس. طيب بقية الناس، نحن نقرأ القرآن، فالنداء بالنسبة لنا واصل، لكن بالنسبة لبقية الخلق هذا واجبنا نحن. ولذلك: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. طيب ومن الذي سيبلغ من بلغ؟ نحن. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذا الذي نأخذه أو هذا الذي يبصرنا به النداء في قوله يا أيها الناس، فهو نداء عالمي ينبغي أن نبين فيه حقيقة الكتاب الحق الذي يقدم التفصيلات اللازمة لحياة بشرية كاملة سعيدة، ويقدم الحلول للمشاكل البشرية المستجدة. البصيرة الثانية: القرآن المجيد يجمع بين أهم أمرين تحتاجهما البشرية، يبصرنا بهذا قوله تعالى: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم برهان من ربكم، ما البرهان؟ ما النور؟ أنزلنا إليكم نورا مبينا. بعضهم قالوا البرهان هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنور هو القرآن الكريم، وبعضهم قالوا لا، كلاهما عبارة عن صفة للقرآن، فالقرآن برهان باعتبار، وهو نور باعتبار آخر. بهذا يمكن أن نقول بأن القرآن المجيد بحسب هذه الآية يتسم بأهم صفتين يحتاجهما الإنسان في أي دستور يمكن أن يجد الإنسان فيه خلاصه وخلاص البشرية. ما الأمر الأول؟ البرهان العقلي. إذن هو يخاطب العقل: قد جاءكم برهان من ربكم. لماذا؟ نقول لأن البرهان في اللغة العربية معناه الحجة القاطعة البينة الفاصلة. البرهان هو الحجة القاطعة البينة الفاصلة. فهو مصدر بره يبره. إذا بيض بره يبره إذا بيض. ورجل أبره وامرأة برهاء ويعني فيه شدة بياض. ولذا قال الراغب: البرهان أوكد الأدلة وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة. بمعنى أن الإنسان إذا لاحظ في هذا البرهان لا يجد له سبيلا إلا أن يصدقه أو يصدق بما يتضمنه. فهذا البرهان. بعضهم قالوا البرهان مصدر برهنة، ودائما يستخدم كلمة برهنة، ولكن المشهور عند اللغويين أن البرهان مصدر بريها. وبذا فالقرآن إذن دستور العقل ومنهاج الفكر الذي يدل بذاته على ذاته، فهو برهان على أنه من عند الله بنظمه وتشريعاته وبيانه وألفاظه وقضاياه، منطقية برهانية تخاطب العقل وتنمي الفكرة. ولا يوجد في الكتاب فيما نعلم في حدود علمنا القاصر، لا يوجد في كتاب حث على استعمال العقل على إعمال العقل كما في القرآن الكريم. بذا تتعجب من بعض الملحدين الذين يغالطون الحقائق، يأتون إليك ويقولون لك: ماذا نفعل إذا أنتم لا تقبلون العقل؟ ماذا نفعل؟ أنتم مسلمون متزمتون لا تقبلون العقل. نقول: أنت فهمنا، هل تعرف ما تقول؟ أو أنت جاهل؟ أو أنت مجنون؟ أو أنت عنيد؟ أو جاهل مركب؟ أو ماذا تكون بالضبط؟ لا يوجد كتاب في الدنيا يخاطب العقل مثل القرآن الكريم. ولذلك ذهب بعض منصفي المستشرقين إلى أن القرآن الكريم يعد الكفر مرضا عقليا، يدل على أن أصحابه عندهم تخلف عقلي، لابد أن يعالج، يعني يحتاجون إلى علاج. إذن يحتاجون إلى أطباء نفسانيين من شتى من مختلف أنواع التأثير النفسي من أجل أن يعيدوهم إلى رشدهم. فلذلك قال: قد جاءكم برهان من ربكم. الأمر الثاني الإشباع العاطفي، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن يخاطب القلوب ويحرك العواطف، لأن النور هو عبارة عن الشيء الذي يزيل الظلمة الصدرية، وهذه الظلمة الصدرية عبارة عن خواء وهم وغم وجهل واغتمام ولا يدري الإنسان وظلام. فما الذي يزيله؟ النور الذي يأتي. هذا النور إما أن يكون علميا وإما أن يكون عاطفيا. واشتهر كلمة النور في الإشباع العاطفي. وجعل البرهان مقترنا بالمجيء. لاحظ قال: قد جاءكم برهان.
هذا السؤال كنت أريد أسأله. أن برهان ونور هي صفات للقرآن الكريم، إلا أنه في البرهان قال قد جاءكم، وفي النور قال وأنزلنا إليك.
من أجل ذلك بعض المفسرين قالوا: جاءكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا القرآن الكريم. ونقول يصح هذا، وهو لا خلاف بينه وبين التفسير الذي نرتضيه، وهو أن البرهان هو القرآن. لأننا إذا قلنا الرسول يعني جاء البرهان على يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأول براهيني وأعظم براهيني هو القرآن الكريم، فيعود إلى نفس التفسير. طيب لماذا قرن البرهان بالمجيء والنور بالإنزال؟ قالوا يعني يمكن أن يستنبطها هنا بأن أوضح برهان هو ما رآه الناس وأحسوا به. أوضح برهان ما رآه الناس وأحسوا به وعاينوا مجيئه وهم يرونه. فكأن القرآن قد بلغ من وضوحه مبلغ الشيء المحسوس المجسد الذي يأتي وتراه أمامك حتى يقف أمامك. وأما النور فيدل على إشراق القلب وأنسه، وإشراق القلب وأنسه دائما يأتي من قوة علوية. ولذلك غالبا الإنسان إذا ضاق ينظر إلى السماء ويخرج ويقلب الطرف في النجوم وفي السماء من فوقه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النور يأتي من قوة علوية سماوية، يشعر الإنسان بتنزلها على القلب من خلال السكينة التي تحيط بالفؤاد وتملأ النفس. أما البرهان فهو الذي يراه الإنسان واضحا مجسدا، وكأن القرآن قد بلغ من وضوحه حالة التجسد. يكفي أنه سبى قلوب العلماء المنصفين وليس المعاندين، يعني مثلا مثل الفيلسوف روجيه جارودي، مثلا الكاتب والمؤلف العبقري محمد أسد ليوبولد فايس، مثلا جيفري لانج، وهكذا. وبذلك ويمكن نقول مثلا موريس بوكاي وهو طبيب وقد بلغ كان قد بلغ عمرا كبيرا عندما تعرف إلى القرآن الكريم، ومن أجله اضطر أن يدرس اللغة العربية حتى لا يأتي من يغشه في فهم القرآن الكريم، وهكذا. إذن القرآن برهان ونور، حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانبها أولا، فترى كل شيء فيها ومن حولها واضحا، يتلاشى الغبش وينكشف، وتبدو الحقيقة بسيطة كالبديهية. وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف لا يرى هذا الحق بهذا الوضوح وهذه البساطة. وعندما يعيش الإنسان في الجو القرآني ويتلقى تصوراته وأفكاره وقيمه وموازينه، عند ذلك يشعر بالنشوة العارمة والراحة العظيمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ولكن لا يمكن أن يتذوق هذا النور من هو في الظلام. أين من يدعى ظلاما يا رفيق الليل؟ أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، وكتبنا بدماء وكتبنا بدماء الخير تمجيد الإله. نحن بمداد الخير تمجيد الإله. نحن نقول مشكلة المسلمين هذه الأيام أنهم يذهبون للحصول على الحلول في الشرق والغرب، والقرآن الكريم أفتر ما يكون، هو أشد ما يكون فتورا في حياتهم. ولا بد من أن يراجعوا أنفسهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يقصدون القنوات المتعددة الكدرة المستنقعات المليئة بالسموم، ويتركون الأنهار الجارية العذبة أمامهم وهي القرآن الكريم. زمزم فينا، ولكن أين من يخبر الدنيا بجدوى زمزمي؟ ويتألم الإنسان للمساحة التي الضيقة التي يأخذها القرآن الكريم في حياة كثير من المسلمين. إما أنه يعني عندما يقارن مثلا عدد الساعات التي يختلي فيها بالهاتف أو بالواتساب مع عدد الدقائق اليسيرات التي يجلس فيها مع القرآن الكريم، عندما ينظر الإنسان إلى كبار المثقفين والدبلوماسيين والسياسيين ويرى تعدد المؤتمرات واللقاءات التي يمكن أن يعقدوها هنا وهناك، ولكنه لا يجد منهم أدنى ثقافة قرآنية وأدنى توجيهات قرآنية في التعامل مع هذه الحياة، إذن كيف يمكن أن يجدوا هذا الخير؟
صلى الله عليه وسلم.
الآن البصيرة الثالثة نستنبطها أو يبصرنا بها قوله تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
إذن في الآية الأولى أنت ترى أن برهان ونور كلها صفات للقرآن.
نعم نعم، هذا مثل مثلا في التوراة الله سبحانه وتعالى.
وهناك من يقول بأن برهان الأولى النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية القرآن نفسه.
نعم. أما أن نقول بأن تعدد الصفات لموصوف واحد فهذا كما قال الله مثلا: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. فالفرقان هو التوراة، وضياء هو التوراة، ولكن هذا باعتبار وهذا باعتبار. وهكذا، وكما قال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وسيد وليث الكتيبة في المزدحم. فوصفه بثلاث صفات وهو موصوف واحد، فهنا نفس الشيء. وحتى إذا قلنا بأن جاءكم برهان يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود هو ما جاء به.
نعم،
هو برهان في ذاته صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم البراهين التي أتى بها القرآن الكريم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وقال: يتلو عليهم آياته. طيب، البصيرة الثالثة يبصرنا بها قوله تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. تبصرنا هذه الآية بأنه بناء على البرهان والنور تكون الإنسانية بين ثلاثة مسارات اختيارية. المسار الأول: الإيمان بالله الذي أنزل إلينا النور المبين والاعتصام به.
هذا به عائدة إلى
النور المبين الذي هو القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن قوله: فأما الذين آمنوا، لاحظ كلمة فأما، هذه تدل على التفصيل والتفريع. إذن عندنا عدة مسارات. المسار الأول الإيمان بالله، آمنوا بالله واعتصموا به، يعني بالقرآن الكريم. ولذلك قال ابن جريج آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، فجعل الضمير في الاعتصام عائدا إلى القرآن المذكور سابقا، وهو رأي وجيه. ومعنى ذلك أن الضمائر انتشرت، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، به ليس لي أقرب مذكور، وإنما للقرآن الكريم. طيب ما معنى الاعتصام؟ الاعتصام الأخذ والتمسك بما يعصم ويحفظ. الأخذ والتمسك بما يعصم ويحفظ. يعصم يعني يحمي الإنسان من أن يزل أو أن يقع في الهاوية أو أن يفشل في حياته. ويحفظ مأخوذ من العصام. ما العصام؟ هو الحبل الذي تشد به القربة والإداوة لتحمل به، تشد بها القربة حتى لا يخرج منها الماء. إذن هو يعصم من هذا الفشل. والأعصم الوعل يعتصم في شعاف الجبال وقننها. فيفخم الله سبحانه وتعالى منزلة أصحاب هذا المسار الذين آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، فخم الله شأنهم فماذا بأن أظهر مكافأتهم. فقال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن كم ذكر من ثمار دنيوية وأخروية لهم؟ ذكر ثلاث ثمار. الثمرة الأولى فسيدخلهم في رحمة منه، من رحمته بهم نصرته لهم في الدنيا وإدخالهم جنته في الآخرة وعدم إهانتهم يوم القيامة. ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم اجعلني عند الفزع الأكبر من الآمنين المطمئنين، وفي ذلك المقام من أعظم المكرمين. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى بهم، فسيدخلهم في رحمة منه. سيقال طيب كيف، أين الرحمة من أناس يموتون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، يموتون قتلى أو غرقى أو حرقى، يموتون معذبين في السجون، يشق أنينهم الفضاء ولا يجدون من ينصرهم؟ نقول ما معنى كلمة لا يجدون من ينصرهم؟ إذا أنت تعني لا يجدون من ينصرهم في الساعة نفسها، فالله ما شرط على نفسه أنه سينصر عباده في الساعة نفسها. لكن قد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دعوة المظلوم، يقول الله عنها وعزتي وجلالي لا أجيبنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. وها هم الطغاة يتساقطون، الواحد منهم يحسب أنه يملأ الأرض ضجيجا، يكتنز من الأسلحة والعتاد العظيم شيئا مدهشا مذهلا، لا إله إلا الله، ثم ما يلبث أن تطوى له السنين ولو بقي 30 من السنين حتى يرى مصرعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يرحم أمات المسلمين.
لكن هنا الكلام عن الجزاء في الآخرة،
نعم،
وليس عن حال الوفاة أو كذا في الدنيا.
هو قال
الرحمة في الآخرة.
نعم، هو قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، ما قال في الآخرة. والرحمة كما قال تعالى الرحمن الرحيم، قال كتب يعني ربكم
فسيدخلهم، ألا يقصد به دخولهم الجنة؟
بلى، وهذا الذي قلناه بأن المراد دخولهم الجنة، ولكن أيضا يشمل ذلك الرحمة الدنيوية.
فسيدخلهم يعني فستشملهم، نعم، رحمته في الدنيا، رحمة في الدنيا.
نعم، وهذه الرحمة الخاصة وليس الرحمة العامة. أما الرحمة العامة فهي موجودة عند كل المخلوقات، ولكن المقصود الرحمة الخاصة، يعني التأييد الخاص. ويدل على ذلك قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو أيضا رحمة في الدنيا. الثمرة الثانية، إذن الثمرة الأولى للمؤمنين بالله المعتصمين بالقرآن أنهم يدخلون في رحمة من الله. الثمرة الثانية وفضل.
وهذه الرحمة شاملة لرحمة الدنيا والآخرة.
نعم،
هكذا.
نعم، ورحمة الدنيا أهم مظاهرها أن يثبت على الدين حتى يجد الرحمة الحقيقية التي هي الأخروية. لأن بعض الناس يعتقد أن الرحمة لابد أن تقتضي أن ينجو مثلا من التعذيب الدنيوي، من المرض، من القهر. هذا غير صحيح. إذن أين اختبارات الدنيا؟ هذا ينافي طبيعة الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعافينا في الدنيا والآخرة. فأعظم أنواع الرحمة أن يثبت على دينه حتى يقابل ربه. ولذلك حزام معلوم أن حرام بن ملحان عندما طعن عندما طعنه أولئك الغدرة من الوثنيين العرب وكان جاء يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 70، فلما طعن من خلفه غدرا وخرج الرمح أو خرج سلاح الطعنة من صدره، نظر إليها والدماء تنزف، فقال فزت ورب الكعبة، فلم يجعل هذا نوعا من الخسارة بل هو الفوز الحقيقي. وقد قيل بأن هذا كان سببا في إسلام من طعنه. الثمرة الثانية وفضل، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، والفضل هو الزيادة على الرحمة الخاصة. إذن هناك رحمة وهناك زيادة على الرحمة، لأن الفضل هو الزيادة. الثمرة الثالثة ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، هذه الثمرة تدل على التوفيق في القرارات الدنيوية وعلى الفوز في عبور صراط جهنم، لأن كلمة يهديهم يعني يرشدهم ويبين لهم ويوفقهم. قد ذكرنا شرح كلمة الهدى في سورة الفاتحة، ذكرنا أن له 4 معاني، منها أنه يرشدهم ويبين لهم ويدلهم ويوفقهم. فيهديهم إليه صراطا منكرا، صراطا مستقيما. ما الصراط المستقيم؟ هل هو صراط الدنيا؟ ما معنى صراط الدنيا؟ يعني أن الإنسان دائما يقع بين عدد من الاختيارات، يتزوج لا يتزوج، يتزوج بفلانة لا يتزوج بفلانة بل يذهب إلى فلانة، يدخل هذه الوظيفة يذهب إلى تلك الوظيفة، كيف يربي ولده، كيف يتعامل مع مسؤوله، ما الذي يشتريه، ما الذي يتركه، متى يبني، متى يأخذ بالإيجار أو يسكن بالإيجار، متى يذاكر، ما الذي يذاكره، ما الذي يتركه. الحياة كلها عبارة عن قرارات، متى يرفع الهاتف، متى يعطل الهاتف بحيث لا يأخذ عليه جميع وقته مثلا. الحياة كلها عبارة عن قرارات، هذه القرارات يحتاج الإنسان فيها إلى هداية. فقال الله ويهديهم إليه صراط مستقيمة. إذن الصراط هي الهداية للصراط المستقيم، تتم بأن يتخذ الإنسان القرار الصواب في جميع الاختيارات التي يجدها في حياته. قال ويهديهم إليه صراط مستقيمة، وكذلك الصراط المستقيم تتم الهداية إليه بأن يعبر على الصراط الذي مضروب على ظهر جهنم. سيقال الآية لا تساعد على ذلك، لأن الله ما قال ويعبر بهم الصراط المستقيم وصراط المستقيمة،
قال ويهديهم،
ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نقول نعم، في الحق المعنى الثاني ليس معنى مباشرا، إنما نقول بأنه إذا اتخذ القرارات الصواب في الإيمان والكفر، في زيادة الإيمان ونقصانه، في التعامل مع الناس، إذا اتخذ القرارات الصائبة في التعامل مع نفسه ومع ربه في الدنيا، فإنه سيهدى صراطا، فإنه سيهدى ليمشي على جسر جهنم موفقا فائزا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من يعبر على جسر جهنم.
لو فصلنا بين الجمل فقلنا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، هذا في الآخرة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، هذا في الدنيا، ليصلوا إلى ذلك في الآخرة.
يمكن أن يكون المعنى كذلك، ولكن السؤال ما الذي يجعلنا نستبعد أن توجد الرحمة في الآخرة، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هناك 99 رحمة
في الدنيا،
99 رحمة في الآخرة ورحمة في الدنيا، إذن رحمة قائمة في الدنيا. وكذلك الفضل نجد أمثلته في الدنيا، مثلا الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فضلنا، فالفضل يوجد في الدنيا بغض النظر ما وجهه، يعني هو عند الأنبياء غيره عند غير الأنبياء، فيظهر الشمول. ولكن يمكن أن يقال بأن الرحمة والفضل يتحققان على الحقيقة في الآخرة، وإنما حال الرحمة والفضل في الدنيا مثل المجاز لقلة الرحمة في الدنيا التي أسبغها الله مقارنة بالآخرة، لأن هناك 99 رحمة مدخرة في الآخرة بينما توجد رحمة واحدة في الدنيا. وإذا كانت رحمة الدنيا هيأت لنا هذه الأرض التي نسكن عليها، أعطتنا هذا النفس، أوجدت لنا هذه الحياة، أعطتنا هذا الجمال في الخلق والخلقة والطريقة والحياة، فكيف ستكون رحمة الآخرة؟ نسأل الله من فضله ورحمته. طيب إذن هذا المسار الأول. قال الله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. إذن ذكر أصحاب هذا المسار وهم المؤمنون بالله المعتصمون بالقرآن. طيب ما المسار الثاني؟ لم يتكلم عنه. وما المسار الثالث؟ لم يتكلم عنه، لكننا نستنبطه من خلال قوله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. المسار الثاني أن يترك الإيمان بالله، وطبعا ويترك الاعتصام بالقرآن. أن يترك الإيمان بالله ويترك الاعتصام بالقرآن بطبيعة الحال، لأنه لا يصدق بأن القرآن كلام الله. فهذا المسار هو مسار الكافر. المسار الثالث أن يؤمن بالله ولا يعتصم بالقرآن. يؤمن بالله لكنه يعتصم بالقوانين المحدثة والأفكار المضادة للقرآن الكريم، أو يعتصم بهواه، وما أكثر من يعبد هواه. فهذا يؤمن بالله ويترك الاعتصام بالقرآن، طبعا هذا يحدث له الهلكة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن القرآن أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بأيدي الله فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. هذا المسار الثاني. المسار الثالث، المسار الثاني قلنا الإيمان بالله فضلا عن الاعتصام بالقرآن. المسار الثالث الإيمان بالله ولكن بدون الاعتصام بالقرآن. هناك مسار رابع وهو أن يعتصم بالقرآن ولا يؤمن بالله.
هذا يعني غير مقبول عقلا ولا؟
في الحقيقة عند التفكير يمكن ذلك، بأن يأتي مثلا، لاحظ الفاتيكان في عام 2009 للميلاد طالبوا بالاستفادة من التشريع الإسلامي في المجال الاقتصادي البنكي والمصرفي، طلبوا بالتمسك بالخيار بالاختيار الإسلامي، والاختيار الإسلامي أو الفكرة الإسلامية تعود إلى القرآن الكريم. إذن هذا نوع من الاستفادة من القرآن في مجالات دنيوية محضة دون الإيمان بالله. دون الإيمان بالله المقصود على الطريقة التي يتم بها الإيمان بالله عند المسلمين. فهذا يمكن، يمكن يأتي واحد يقول والله أنا معجب بالقرآن لأن فيه مثلا تحريم الربا وتفصيل محدد للحقوق الإنسانية كما لاحظنا مثلا في هذه السورة، إذن سنأخذ ما يتعلق بهذه الحقوق الإنسانية، ولكن لا يعني هذا أن نؤمن بالله الذي تعبدونه أنتم. فنقول هذا يتصور، هذا مسار رابع. المسارات الثلاثة كلها على خطأ وتفقد مزية من المزايا، وبالتالي لن يدخلها الله في رحمة منه وفضل ويهديها إليه صراطا مستقيمة، ولكن قد يدخلها في رحمة، والمقصود هنا الرحمة الدنيوية، وقد يدخلها في فضل، والمقصود هنا الدنيوية أيضا، وقد يهديها صراطا مستقيما، ولكن في أمور محدودة مثل الأمور الاقتصادية مثلا، بشكل محدود أيضا وليس على سبيل العموم ولا الشمول، ولكنها في الأخير لن تأخذ الرحمة الحقيقية المدخرة في الآخرة. إذن قوله تعالى فأما الذين آمنوا، فأما أبانت لنا أربعة أصناف وأربع مسارات. مسار من آمن بالله واعتصم بالقرآن، مسار من لم يؤمن بالله ولم يعتصم بالقرآن، مسار من آمن بالله ولم يعتصم بالقرآن، مسار من اعتصم بالقرآن ولم يؤمن بالله. وفهمنا، وهذا إيجاز عجيب، لأن هذه الآية لم تتكلم إلا عن مسار واحد وأشارت إلى المسارات الثلاثة الباقية. نحن نسأل الله تعالى أن يجعل مسارنا وسيرنا وحركاتنا وفق نور القرآن الكريم.
آمين.
بذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام هذه الخاتمة.
نعم.
وعبرت عن هذا القسم هاتان الآيتان اللتان مدح الله فيهما القرآن الكريم، الآية 174 والآية 175. الآن يأتي القسم الثاني.
ثم يختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
نعم، هذه آية عجيبة جدا يعني في موقعها، لأن العادة أن التفاصيل التشريعية تكون في وسط السورة وفي أثناء السورة. نحن لاحظنا أن سورة النساء من الآية الثانية مباشرة بدأت بالتفصيل التشريعي، وهذا يشبهها في هذا سورة المائدة أيضا، فإنها من أول آية أو من ثاني آية بدأت بالتفصيل التشريعي، فقال الله أوفوا بالعقود ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهنا مباشرة قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم قال وآتوا اليتامى أموالهم. طيب، تتميز الآن سورة النساء بأن خاتمتها أيضا تشريع، وتشريع مباشر وليس من وراء، ليس بواسطة، فهو كلام عن الكلالة، والكلالة تظهر عندما يكون هناك إرث ولا يوجد للميت أصل ولا فرع، لأن الكلالة كما بينا في آية الكلالة الأولى يسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة كما قال الناظم، ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا وارد يبقى ولا مولود، انقطع الأحفاد والجدود. فهذه هي الكلالة، فالكلالة تظهر عندما يكون هناك إرث ولا يوجد للميت أصل ولا فرع.
لكن سبحان الله الارتباط بين هذه الآية وما سبقها من آية.
نعم، الآن نحاول نحن نحلل هذا الموضوع. وهي ولن نعرف ما معنى الكلالة حتى ننظر الارتباط. وهي ذات جانبين. الكلالة يموت الميت لا يوجد له أصول ولا فروع، طيب من يرثه؟ إخوة لأم،
يعني لها صور.
نعم، يموت الميت ولا يوجد له لا أب ولا أم ولا أبناء ولا بنات، طيب من يرثه؟ إخوة لأم. هذه الصورة، إذن هناك إخوة ولكن لا يوجد أبناء وبنات وآباء وأمهات، ولكن يوجد إخوة. الإخوة إما أن يكونوا إخوة لأم، فهذا ما سبق في الآية 12 عند قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الجانب الثاني أن يوجد من وراثته إخوة أشقاء أو لأب، إخوة أشقاء أو لأب، فذكر ما يتعلق بهم. ها هنا، هنا يطرح الإنسان سؤال، لماذا ذكر ذاك في الآية 12 الإخوة لأم؟
نعم،
هنا
صحيح.
في الآية الأخيرة ذكر الإخوة لأب،
فرق حكم الكلام.
نعم، وختم بها هذه السورة. من الأجوبة أن الله فصل بين المتماثلات، هذه أشياء متماثلة لأنه كلالة موضوع واحد.
نعم،
فصل بين المتماثلات ليستبين أن تحقيق الحياة السعيدة لا يتم إلا بتطبيق الأحكام التشريعية جميعا. فإذا طبق حكما دون حكم، طبق مثلا حكم الصلاة دون الحكم بما أنزل الله في المجال السياسي والاقتصادية، فإن الصلاة وإن مثلت له راحة شخصية لكنها لن تمثل نورا واقعيا ومجتمعيا. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذه المتماثلات كأنها كلمة واحدة، فالفصل بينها لا يعني عدم تماثلها، ولكنه يعني بصورة واضحة أنه لا بد أن تطبقها جميعا. وبذلك تتكامل الجوانب المختلفة التشريعية في القرآن الكريم على تحقيق كرامة النساء والمستضعفين في الأرض. فإذا ما أخذ المرء جزءا من الشريعة وترك أجزاء لم يجد الحياة الطيبة التي وعد الله بها. وأما الجواب الثاني فقدم الله في الآية 12 ما كان غير معروف من توريث أبناء الأم، حيث كانت تستعبدهم الجاهلية الأولى، كما كانت تستعبدهم الجاهلية، كما بقيت تستعبدهم الجاهلية الأخرى. لاحظ، هو قدم الأبناء لأم في الآية 12، لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يرثون في الجاهلية، بل كانوا يستعبدون لأن أمهم تستعبد، يعني يأتي أبناء الأبي إلى زوجة أبيهم وتصبح هي جزء من ميراثهم كما ذكرنا. فإذن فكيف يعطى لأبنائها أصلا إرث؟ فذكرهم الله وقدمهم لأن الجاهلية لم تكن تؤمن بأنهم يستحقون شيئا من الإرث، هذا طبيعي. وأما الإخوة لأبوين أو لأب فأخرهم لأن الأقرب من الميت يؤخر لثبوت حقه أصلا، فتأخيره لا يعني عدم الاهتمام به، بل هو قدم من اضطهد وهو الإخوة لأم. طيب، الجواب الثالث، لما بين الله أن القرآن برهان ونور مبين، بين الله أن القرآن برهان ونور مبين، أظهر ذلك من خلال تفصيل جزئية محدودة وهي جزء مما يتعلق بالكلالة، دلالة على أن هذا البرهان المبين يذكر لكم مثلا بعض أدق التفاصيل، كيف لا يذكر الأمور الكبيرة؟ ولذلك بعض الناس مثلا يأتي يريد إظهار البدع في الإسلام، ونحن نقول له بدع سواء كانت فكرية أو بدع عادية، فنحن نقول له كما قال علماؤنا ما باله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما باله حتى السواك أبانه وقواعد الإسلام لم تتقرر. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن السواك، ثم بعد ذلك يأتي واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نسي أو لم يتكلم عن موضوع يتعلق بصفات الله، أو لم يتكلم عن موضوع يتعلق بطبيعة القرآن، أو لم يتكلم عن موضوع يتعلق بكيفية الحكم بما أنزل الله. نقول كيف هذا الكلام؟ السواك يطلع أهم من هذه الأمور؟ لا يعقل هذا. فإذا لابد أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ننظر ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مدح الله القرآن فقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، دلل على هذا التفصيل، بهذا التفصيل التشريعي فيما يتعلق بالكلالة وهي جزئية صغيرة من مسائل الإرث، على عظمة نظام الإرث في الإسلام وعلى عظمة النظام التشريعي في الإسلام. الجواب الرابع أن يجعل هذا الحكم في آخر آية متسقا مع الأحكام والمسائل التي تجعل ذيلا أو ملحقا لكتاب أو قانون، فإن فائدة ذلك أن الذهن يتنبه له أن يجعل ملحقا. ولذلك مثلا تجد في الدستور الأمريكي يقول لك تعديل 1934 مثلا أو 1931، فالتعديل أصبح عندهم مهم جدا لأنه ملحق تعريفي. هنا نفس الشيء، أخرها في الخاتمة لتكون واضحة وذات أهمية خاصة فلا يغفل عنها،
زيادة الاهتمام بها.
نعم. طيب، في هذه الآية المباركة الآية 176 تبصرنا بعدد من البصائر. البصيرة الأولى نفهمها من قوله تعالى يستفتونك، يستفتونك يعني يطلبون الفتوى، يطلبون الفتوى، يطلبون العلم بمسألة لم يعرفوا وجه الصواب فيها، سواء ما يتعلق بأمورهم الاجتماعية أو بأمورهم العبادية أو بأمورهم السياسية أو بأمورهم الاقتصادية. يستفتونك، طيب يستفتونك فعل مضارع يدل على الوجود حالا واستقبالا، هذا على ماذا يدل؟ على أن المجتمع الصحابي، على أن مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يموج بالحركة الراشدة التي تسأل عن أمور دينها في الصغير والكبير، فكانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل جزئية من جزئيات الحياة. ويعبر الفعل المضارع يستفتونك على التكرر، على تكرر ذلك منهم. البصيرة الثانية نستنبطها أو يبصرنا بها قوله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة. قل، قل الله، قل على ماذا تدل قل؟ مرارا نحن كررنا هذا، فنقول قل تدل على التبليغ من جهة، وعلى التعليم من جهة، وعلى الإعلام من جهة ثالثة. على التبليغ والتعليم والإعلام. ويا أسفة، أين تطبيق هذا في زمننا هذا؟ يعني من حيث أن يكون القرآن هو التبليغ والتعليم والإعلام على المستوى العالمي بالنسبة لنا نحن. البصيرة، يعني مثلا أنا وجدت بعض أقسام الدراسات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الجامعات هناك، مثلا في جامعة لوس أنجلوس، كذلك في جامعة نورث كارولينا، جامعة ديوك في نورث كارولينا. طيب، في أقسام الدراسات الإسلامية، لكن السؤال ماذا فعل المسلمون ليزودوا هذه الأقسام بما يلزم من حيث التنسيق المشترك، ومن حيث تزويدهم بما يحتاجون إليه من الكتب والمنشورات، ومن حيث رفض هذه الأماكن بمن يصحح المسار. وأنا وجدتهم مثلا في هذا القسم تم اقتراح أن يقرأ جميع الطلاب جزء من القرآن الكريم، واحتجت على ذلك المنظمات المتعصبة. ولكن تخيل كيف هم يقبلون على القرآن بينما نحن يعني نقصر في تبليغه. فهذا نستفيده من قوله تعالى قل، قل الله يفتيكم في الكلام.
طيب، قوله تبارك وتعالى يستفتونك ثم بعدها قال قل الله يفتيكم، هل فيه إشارة إلى أن الفتوى يعني تنسب إلى صاحبها وأنها اجتهاد له فقط؟ لهذا في هذه الآية الله تبارك وتعالى هو الذي تولاها بنفسه في بيانها، فكون الإنسان لما يفتي يقول هذا حكم الله، هل هذا مناسب أم يقال هذا رأيي؟
بالنسبة لأدب الفتوى قد ذهب كثير من المحققين إلى أنه ينبغي أن يقول رأيي ولا يقول حكم الله، لأنه لا يستطيع الجزم بذلك إلا ما تم الجزم فيه. مثلا حكم الله خمس صلوات، هذا بدون تردد
ولا يسمى فتوى.
ليس ما فتوى، لكن الفتوى الأصل فيها أن يقول هذا رأيي. فقوله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة، أي في سيعطيكم التفصيل الذي لا يمكن أن تختلفوا فيه. نعم يمكن الاختلاف في بتطبيق بعض جزئياته، ولكن فيه هو لا يمكن، ونسبه الله سبحانه وتعالى إليه لعدة أمور. الأمر الأول بيان أهميتها، الأمر الثاني أن الواقع الجاهلي كان مناقضا له، فنظام الإرث في الجاهلية كان نظاما فيه ظلم شديد، وما زال هذا النظام. يعني مثلا الابن الأكبر في أوروبا مثلا كثيرا ما يأخذ أو يذهب بجميع المال على تفصيل عندهم. وعلى سبيل المثال بنت واحد من أشهر الشخصيات العالمية من رؤساء العالم، واحدة من بناته مهجورة من قبله ومهجورة من قبل أسرتها، مع أنها هي بنت رئيس من الرؤساء العالميين. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الواقع الجاهلي مضاد لما سيذكره، لذلك قال قل الله يفتيكم في الكلالة حتى تلتزموا، ليس المسألة مسألة رأي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن هذا المجال الذي هو مجال الإرث بالذات العالم فيه بحاجة إلى هذا التفصيل. طبعا للأسف نحن نستمع إلى الهجوم، أنتم تقولون للذكر مثل حظ الأنثيين، أنتم تقولون، عبارة عن ضجيج شديد جدا ضد الإسلام، مع أن الله لما قال قل الله يفتيكم يعني ينبغي أن نخبر الناس بأن الله سبحانه وتعالى أراد من هذا النظام كذا وكذا، وهو النظام الوحيد الذي يمكن أن يصلح البشرية وحقوق ويعطي لها حقوقها، من يتم ذلك كله من خلاله، النظام الوحيد الذي يعطي للبشرية الحلول الحقيقية. فقال قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة عرفناها، والله تعالى هنا عرفها فقال إن امرؤ هلك يعني مات.
هذا تعريف للكلالة.
أيوة، ليس له ولد. إذن الكلالة ألا يكون له ولد. طيب وكذلك ولا والد عند الجمهور، ليس له ولد ولا والد. طيب قال إن امرؤ هلك، هذا تعريف للكلالة، هلك بمعنى مات، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والكلالة اسم يقع على الوارث، فهو من سوى الوالد والولد. ويقع أيضا كلمة كلالة على الموروث، على الوارث، ويقع كذلك على الموروث الذي مات ولا وليس له أصل ولا فرع. وقد قيل بأن القرآن ذكر الكلالة في 4 آيات. في هذه الآية، في آية سورة النساء في الآية 12، وفي هذه الآية، وفي آخر آية الأنفال التي هي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهنا بعض الفقهاء بناء على هذه الآية ورث ذوي الأرحام إذا لم توجد فروع وارثة من الجهات القريبة. ولا شك أن كل فريضة ليس فيها ولد ولا والد فهي كلالة باتفاق. فأما الفريضة التي ليس فيها ولد وفيها والد، فيها ولد وفيها ليس فيها ولد وفيها والد، فالجمهور أنها ليست بكلالة. قال بعض المتقدمين هي كلالة استدلالا بهذه الآية لأنه لم يذكر الوالد، وظهر أن الوالد لا يحتاج إلى ذكره، فهو ليس بكلالة. طيب لماذا قال ولد ومن أين أخذنا والد؟ والد نقول لأنه ذكر الإخوة، والإخوة لا يرثون مع الوالد مع الأبي أصلا. وكذلك لماذا قال ولد؟ نقول باعتبار الواقع، لأن الذي يبقى بعد الإنسان ولده، وإلا الأب يكون قد مات، هذا الغالب الغالب. قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وعن قتادة قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فسألوا عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله في ذلك القرآن إن امرؤ هلك ليس له ولد، فقرأ حتى بلغ والله بكل شيء عليم. قال وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي أنزل الله في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، يعني قوله تعالى إيش يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، هنا في شأن الولد والوالد. قال والآية الثانية أنزلها في شأن الزوج والزوجة والإخوة من أم، من صح التي هي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية التي ختمت بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب. طيب هذه ثلاث آيات في الكلالة، وما الآية الرابعة في الكلالة؟ قالوا الآية الرابعة هي في سورة الأنفال في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجرت الرحم من العصبة أو من العصبة. فالكلالة إذن نعود إلى تعريفها، من ليس له والد ولا ولد كما قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، وقلنا ذكر الوالد ولم يذكر الوالد لأنه فهم من العبارات ولأن الغالب لا يبقى بعد موت ابنه. وبذلك من أين أخذنا كلمة كلالة أنه ليس له والد ولا ولد؟ لأن الكلالة معناها من كل إذا أعيا وتعب، فهو كأن هذا الذي ورث تعب من أن يصل إلى الميت بنفسه، بل وصل إليه بواسطة، فالأخ وصل إلى الميت بواسطة الأبي، فلذلك يسمى كلالة. وإنما النسب المتصل بالذات الذي هو الأصل والفرع وما على من الأصول وسفل من الفروع هو عمود النسب، فلا يكون كلالة، فالكلالة من الوارثين إذا هم الحواشي الذين يدلون للميت بواسطة كما بينا. قال ليس له ولد، قلنا ولم يقل ولا والد، لماذا؟ لبيان الحال الغالبة أن الميت يموت ولم يبق له ولد، لم يبق له والد وإنما يبق له ولد. طيب الآن نأتي إلى الوصيرة الآتية، قوله تعالى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. ذكر الله أربع حالات لهذا النوع من الكلالة،
بيان حصة كل شخص.
نعم، وهذه الحالات الأربع هي أصول كلية تعطي الحقوق التفصيلية لمن يستحقها بعد موت الميت. الحالة الأولى يبصرنا بها قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، وله أخت فلها نصف ما ترك، أن يكون الميت ذكرا إذن ولا يوجد بعده إلا أخت واحدة، ففي هذه الحالة لها ماذا؟
نصف
ما ترك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب، فأعطى الزوج النصف لأنه قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والأخت النصف لأن الله تعالى قال وله أخت فلها نصف ما ترك، فكل ما في ذلك. فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. وبالجمع بين هذه الآية وآيتي الإرث الأوليين في السورة تظهر لنا تقييدات ثلاث لهذه الجملة. القيد الأول أن ظاهر الآية يقتضي أن الأخت تأخذ النصف عند عدم الولد، فأما عند وجود الولد فإنها لا تأخذ النصف، وليس الأمر كذلك، بل شرط كون الأخت تأخذ النصف أن لا يكون للميت ولد ابن لأنه مثابة الولد، فإن كان له بنت فإن الأخت تأخذ النصف. ذكر الطبري رحمه الله اتفاق جميع أهل القبلة ما خال ابن عباس وابن الزبير على هذا، فالله تعالى قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ولم يقل الله فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه، لم يتكلم عنها.
يعني قوله إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا الولد يشمل الولد القريب اللي هو الابن المباشر، والولد البعيد اللي هو ابن الابن وإن نزل،
نعم، وابن البنت أيضا. ولم يقل الله إذن في كتابه فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه، وبين الله سبحانه وتعالى مبلغ حقها إذا ورثت الميت كلالة، وترك بيان ما لها من حق إذا لم يورث كلالة في كتابه، وبينه بوحيه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان قضى فينا بما قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في رواية أخرى للحديث. طيب هذا المفهوم الأول أن الله تعالى لم يذكر الوالد لأن قد قلنا لبيان الواقع. الدليل الثاني أن ظاهر الآية يقتضي أنه إذا لم يكن للميت ولد فإن الأخت تأخذ النصف، إذا لم يكن الميت ولد فإن الأخت تأخذ النصف، ولكن ليس الأمر كذلك، لكن لأن هناك شروط لهذا، منها ألا يكون للميت ولد ولا والد، وذلك لأن الأخت لا ترث مع الوالد إجماعا. فما إذا كان مع الأخت بعض الفرع الوارث فإنها لا ترث النصف بل تصبح عصبة مع البنات. فعن الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال لابنة النصف وما بقي للأخت وأت ابن مسعود فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قال، فقال عبد الله الذي هو ابن مسعود: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابنة النصف ولابنه ولابنة لابن السدس تكمل الثلثين وما بقي للأخت. نحن طبعا أبو موسى الأشعري عندما قال لابنة النصف وما بقي للأخت، لأن المسألة في ابنة وابنة ابن، فجعلوا ابنة الابن تحجب الإخوة. الثالث أن قوله وله أخت، إمرأة هكذا ليس له ولد وله أخت، المراد بكلمة أخت الأخت من أب وأم أو من أب، لأن الأخت للأم قد ذكرت نعم في الآية 12. طيب، إذن هذه الحالة الأولى وهو أن يموت الميت ويرث أخت، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. الحالة الثانية أن يكون الميت أنثى ولا يوجد بعدها إلا أخ، أن يكون الميت أنثى ولا يوجد بعدها إلا أخ، فيرث كامل إرث أخته في مسألة الكلالة. قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني وإن ماتت هي وورثها أخ لها فإنه يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كان معه صاحب فرض أخذ سهمه كزوج وأخ كزوج وأخ من أم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحالة الثالثة إن كانوا أكثر من أخت، فإن كانت اثنتين كم يأخذان؟ نقول تأخذ الأختان الثلثين مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الحالة الرابعة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: مرضت وفي رواية اشتكيت وعندي 9 أخوات وفي رواية 7، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه هنيئا فأفقت، وفي رواية فعقلت، قلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة. وفي رواية الطبري: ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: أحسن. قلت: الشطر؟ قال: أحسن. قلت: كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا. وفي رواية الطبري: ثم خرج وتركني ثم رجع إلي فقال: يا جابر إني لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طيب، البصيرة الخامسة، هذه الآية من أواخر الآيات نزولا، كما قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمتها فهي سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا كلام البراء. وعن ابن سيرين قال: نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له إلى جنبه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلفه، فلما استخلف عمر بن الخطاب سأل حذيفة عن حديث، سأل حذيفة الذي هو عمر بن الخطاب سأل حذيفة عن الآية وارجع أن يكون عنده تفسيرها التي هي آية الكلالة، يعني هو عالم بنزولها، طيب هل عنده تفسيرها يعني بدقة وتفصيل؟ فقال له حذيفة: والله إنك العاجز إن ظننت أن إمارتك تحملوني أن أحدث فيها بما لا أحدثك به يومئذ. فقال عمر: لم أريد هذا رحمك الله، يعني أنا صح نزلت آية الكلالة وأنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أخبرتك بذلك، لا تظن هناك علم زائد، لأن عمر الخطاب كان يتخوف دائما من النفاق وكان يسأل حذيفة. وهنا ذكر حذيفة أنها نزلت في مسيري، قد يقصد به داخل المدينة والغالب أنه يراد به السفر. واستدرك رشيد رضا على هذه الرواية فقال: وما ورد أنها نزلت في السفر غلط، سببه أن حذيفة لما تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها نزلت في ذلك الوقت لأنه لم يكن سمعها من قبل، يعني يحتمل أنها نزلت من قبل، وهذا من تعبير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن الإشكالات التطبيقية التي جعل عمر الخطاب يهتم بمسألة الكلالة اهتماما كبيرا من ذلك اجتماع الإخوة لأم أو مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهو يتحرى ما قال الله. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نورث الكلالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد بين الله تعالى ثم قرأ وإن كان رجل يورث كلالة إلى آخره. فقال إن عمر الخطاب لم يفهم، فأنزل الله يسأل استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية. فكان عمر لم يفهم، فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسأليه عنها. فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال صلى الله عليه وسلم أبوك كتب لك هذا، ما أرى أبوك كتب لك هذا. يقول لحفصة، يقول ما زال عمر الخطاب يسأل عن الكلالة، أبوك كتب لك هذا. فقال ما أرى أباك يعلمها أبدا، يعني ما له يكثر من الأسئلة في أمر واضح. طبعا عمر الخطاب هو يقصد بعض التفاصيل التي يحتملها موضوع الكلالة، مثلا وجود الوالد، ومثلا وجود الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء، هؤلاء يفرض لهم بينما هؤلاء عصبة وقد لا يحصلون شيئا إذا استغرقت الفروض كل شيء. ولذلك قال عمر الخطاب إني لا أدع بعدي شيئا عندي أهم من الكلالة، فما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعت في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر لا تكفيك آيات الصيف في آخر سورة النساء.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.